مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالخبر. سؤال لو سمحت، هل فكرت يوما في دخول المستشفى طواعية وتأملت في غرف المرضى وحال أهلها؟ هل دخلت يوما إلى غرفة العمليات استغرقت لحظاتها الرهيبة؟ هل عشت ساعات عصيبة في غرفة الإنعاش مع رجل يقارع الموت؟ هل جربت المكوث يوما في قسم الطوارئ والإسعافات لترى عجائب مقادير الله في خلقه؟ إذن ضع يدك في يدنا لندخل هذا العالم الغريب.
بدأ يفحصوني. تحس فوق بالإبرة؟ نعم أحس. تحت؟ لا والله ما أحس. يقول من عند نصف البطن؟ ما أحس. عجيب، ليش أنا ما أحس؟ طيب أرفع فخذك؟ مع دوة الحركة. حرك القدم؟ ما في حركة. يقول علمت أني قد وصلت إلى الشلل النصفي.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
قصص. بدأنا بالعملية بتثبيت الساق مع القدم بجهاز تثبيت خارجي.
قصص.
والأطباء حوله، حاولوا يعطونا الأدوية، حاولوا يعطونا منشطات القلب، حاولوا بكل الطرق ينعشون قلبه من جديد. ما في استجابة. بدأ النفس عنده يضيق ويقل، توقفت رئتيه من التنفس وبدأ قلبه صفر.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق.
بكاء في الإنعاش.
العجيب كان والده يحضر مسجل ويضعه ويضع له شريط قرآن، فكان إذا سمع القرآن تدمع عينيه وهو تحت التخدير.
الأمل.
أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي. أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة.
كيف أذكر الله؟
يقول ما عندي بعد كل هذه الأزمة النفسية وكل ما مرت علي إلا أن أرجع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وألجأ إليه وأسأله العون وتخفيف مصابي.
على أعتاب البرزخ.
عبرة وعظة بكت منها العيون. إن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. ثبت ذلك الرجل أمام الجميع، شهادة الجميع، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شجاعة لا نظير لها.
هذا الولد الشجاع الذي لم أرى في حياتي شجاع في مثل شجاع. لم يتحرك. أخذنا المشرب، فتحنا المنطق، رفعنا الأظفر، فتحنا في كل مكان الصديق، حصرنا الأظفر، ولم يتحرك ذلك الطفل. كلما التفت عليه وجدت عيون الدم.
الطبيب الداعية عبد الله بن أحمد العثمان الطوارئ.
مريض أصيب بحادث سيارة، حادث كان شنيع جدا، أدى إلى إغماء شديدة وتوقف القلب والرئتين. فبدأوا الأطباء بإنعاش هذا الولد الشاب بكل ما يستطيعوا من جهد، إنعاش القلب والرئتين، الصعق الكهربائي، إعطاء الأدوية، يريدون قلبه يتحرك ولو نبضة واحدة. ما في. سبحان الله العظيم، قدر الله سبحانه وتعالى له الوفاة. فبعد 30 دقيقة عادة الأطباء يستمرون فترة معينة حتى يشير إليهم المسؤول عن الإنعاش بالتوقف عشان ما يأذون الميت، وإن كانت في حياة تكون واضحة ببعض العلامات. فكان مات هذا الشاب بذلك الحادث الفظيع. فبدأوا البحث عن هوية ذلك الشاب عشان يعرفوا من هو وكيف يتصلون بأهله. يخبرون من حول حوالي عشان يأخذوا ذلك الشاب ما توفى الله سبحانه وتعالى. فوجدوا اسمه، بطاقة عنده، بطاقة الأحوال، وعرفوا عن طريق البدالة رقم والديه. الطبيب المصري المعالج حقيقة كان متحرج في الاتصال بوالديه لإخبارهم بما حصل لابنهم، فأعطى زميل التليفون وقال له لو سمحت اتصل فيهم وأنت سعودي وتستطيع التفاهم مع أبناء جلدتك وقل لهم بما حصل. يقول زميلنا فاتصلت بأهله بوالده، رد والده نعم أنت فلان، نعم ولدك فلان وفلان، قال نعم. قال حصل له حادث سيارة بسيط وهو الآن منوم في المستشفى وفي العناية المركزة، فهو يبغاك تأتي عشان تشوفه. ها عسى ما عشر إن شاء الله أنه ما صار له شيء. قلت له أنت بس تعالي للمستشفى إن شاء الله وتعرف مقدار الحادث وغيره، وإن شاء الله أن الأمر كله خير، بس أنت تعال. وهذا طريقة حقيقة مناسبة عشان ما يفجع الوالد أو الأهل بما يحصل لهم من حوادث أو من مصائب. أتى الأب على عجل يا إخوة وفي عينه دموع لا تنقطع. يعني يا ما رأينا حوادث سيارات، يا ما رأينا والدين أم وأب يحضرون إلى الطوارئ، وحتى بعد علمهم بوقع المصيبة والوفاة يبكون، لكن بهذه الكمية من الدموع والبكاء وهو الآن ما بعد يعرف هل هو مات ولا لا يزال حي ولا، لكن دموع وبكاء ونحيب، وين ولدي؟ وين العناية المركزة؟ وين الدكتور فلان الذي أخبرني عن ولدي؟ فجاء الدكتور حاول يطمنه يذكره بالله قبل ما يذهب إلى ابنه، أبدا في بكاء شديد جدا ونحيب. فيقول أسمع منه كلمات وترنيمات، ولدي الوحيد على سبع بنات، ولدي الوحيد اللي كنت أتمناه على سبع بنات، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، ولدي الوحيد على سبع بنات، ويرددها. فيقول الدكتور يا أخي سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، اختار الله سبحانه وتعالى ولده على سبع بنات. وجلست على الكرسي في الطوارئ وقعدت أذكر بالله، أقرأ عليه بعض الأحاديث والآيات، وهذا واجب، واجب كل طبيب مسلم في هذه المواقف أن يكون معد نفسه لأمثل هذه المواقف، لأنه لابد في يوم من أيام تدريبه أو أيام حياته الطبية سوف يواجه مثل هذه المصاعب، فلا بد أن يدرب نفسه على تطمين الأهل، تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى عند وقوع المصاعب، ويعني يفضل حقيقة حفظ آيات وأحاديث تذكر بعظم من يصبر ويحتسب عند وقوع المصيبة عند الوهلة الأولى. يقول وفي هذا الأثناء وبعد مرور نصف ساعة وهو لا يستطيع الحراك، الأب ما يستطيع أن يقف، لأنه علم من كثرة كلام الطبيب أن الابن قد توفى سبحانه وتعالى. أذكر الله يا ابن الناس، الحمد لله على كل حال، الله ما طلع ما أخذ. فهو يبكي بكاء وكلمات بسيطة جدا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر، ولد على سبع بنات. يقول هذه الكلمات اللي كنت أسمعها منه، كنت أتمنى أن ربي يضع فيك الصلاح ويضع فيك خلفة لي، وأن تكون لي عضدي، وأن لكن لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، ويرجع يشكر الله سبحانه وتعالى أحمده على ما أصابه. يقول طيب حتى أني أنا رقيت معه، صرت أنا أبكي معه، سمعت متعاطف معه. يقول فجأة فتح باب الطوارئ ودخل شاب يافع طويل ينظر لذلك الرجل الكبير السن في الطوارئ ويبكي، والأب رفع نظره شاف هذا الشاب وقام يبكي وما استطاع أن يقف على رجليه، والابن يقرب منه والأب يبكي والابن يبكي، يقول أنا منظر عجيب جدا، الجميع يبكون والأب ما يستطيع يقف، ما رجوله ما قادر تشيله، رجوله ما تستطيع تشيله. إليه جاه ولده وانكب عليه وصار يبكون يا بعض، يقول هاش السالفة من هذا؟ وهو يقول أب ابن على سبع بنات، الوحيد على سبع بنات، ويبكو ويطلعون فيني. يقول بعد ما هدأت العاصفة وهدأ البكاء والنحيب وكذا، وهذاك الأب والابن الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم. يقول إلا نطق الابن وقال هذا يا والدي صاحب الخيام، مستأجرين خيام منه، فقال أعطينا ضمان أنك بتجيب الخيام، فأخذ مني بطاقة الأحوال وحطها في جيب وخرج فيه، وصار له الحادث ولما فتشوا ما وجدوا البطاقة أحوال هذا، فرفعوها فظنوه أنه هو المعني بالوفاة أو بالحادث، فاتصلوا وأخبر الأب وهذا ما حصل. فسبحان الله العظيم، يعني ما كانت لا غلطة أحد ولا شيء، لكنه هذا الذي حصل، لكن كانت فيها عبرة كبيرة جدا للجميع، للأب صبره ودعاءه وحمد الله سبحانه وتعالى، كان فيها عبرة للابن أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بحياة جديدة كما يقولون، لعله وعسى بعدما علم ما حصل لصاحبه أو صاحب الخيام أنه يتوب ويعود الله سبحانه وتعالى ويذكره سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة، لعله إن كان على معصية أن يتركها، وإن كان على طاعة فليزداد من هذه الطاعات، لأن العمر قصير وما تدري كيف تأتي المنية، قد تأتي بين يعني لحظات بسيطة جدا، يعني أقرب الإنسان من شراك نعلة المنية. يقول فيها عبرة لي أنا كطبيب، يعني أني ما أتعجل وحتى أتحرى، وفي نفس الوقت أنه يقول يعني دموع الوالدين أثرت فيني كثير جدا، حتى أنا بديت أبكي وبديت أتذكر أبنائي وأهلي ومن عام الله سبحانه وتعالى بي من نعمة الأولاد والأبناء الذي عندي. أقول اسم عظيم أمور وخواطر كثيرة جدا كانت تجول في خاطري من تلك الحادثة، والله أعلم.
على أعتاب البرزخ.
رجل كبير في السن أحضر إلى طوارئ المستشفى المركزي وهو يعاني من سكرات الموت، بدأ النبض يقل عنده تدريجيا حتى وصل إلى الإغماء، ثم بدأ يتوقف عنده التنفس، فبدأ الأطباء في الطوارئ بإنعاش القلب والرئتين بالطريقة المعهودة، عملوا مساج للقلب وتنفيس للرئتين، ثم أعطوا الأدوية المناسبة لإنعاش القلب. تدريجيا حسوا أن كأنه في حركة في عضلة القلب من خلال الجهاز الذي يوضع على صدر المريض ويراقب في دقات القلب. بدأت النبضات تعود إليه من جديد، فرح الأطباء كلهم الحاضرين بإنعاش هذا الرجل الشيخ الكبير في السن، ومعروف لدى أصحاب المستشفى، عرف عنه بالخير والصلاح والتقى، ومسجد كان يرتاده كثير من الناس، هو إمام مسجد كان تغسل فيه الموتى مسجده. فبدأ الناس أو الأطباء يستبشرون خير بأن قلبه بدأ ينبض من جديد، وبدأت ترتفع النبضات 20 30 40 60، بدأ يتنفس، بدأ يأخذ نفس لوحده، رفعوا عنه الكمامة لما حسوا أنه بدأ يفيق، وبدأ يطالع في الناس يسار يمين كان يستغرب إيش هم متجمعين حوله بهذه الطريقة. لما أفاق إفاقة جيدة، رفعت الكمامة عن فمه، كمامة الهواء أو الأكسجين، أول شيء نطق فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم سبحان العظيم ما لبث مليا إلا بدأت النبضات تتناقص تدريجيا 70 60 50 40، والأطباء حوله حاولوا يعطونا الأدوية، حاولوا يعطونا منشطات القلب، حاولوا بكل الطرق ينعشون قلبه من جديد، ما في استجابة. بدأ النفس عنده يضيق ويقل، توقفت رئتيه من التنفس، وبدأ قلبه صفر، جهاز السيطرة على أو الذي يراقب دقات القلب عادوا من جديد بنفس الطريقة، انعاش القلب والرئتين، تنفيس للرئتين، وصلت الكمامة، إعطاء الأدوية، مساج القلب بنفس الطريقة، 5 ضربات لمساج القلب وتنفيسه، 1 للرئة، 1 2 3 4 5، يعطونا نفخة هواء، وهكذا مرات عديدة، وأعطوه كل الأدوية المنشطة لعضلات القلب بشكل متكرر ما استجاب، أعطوه حتى وصلوا إلى الصعق الكهربائي حتى انتعش قلبه من جديد، وعادت دقات قلبه إلى وضعها الطبيعي 70 إلى 80 في هذا الوضع، وعادت رئتيه للعمل من جديد، يتنفس تنفس طبيعي، وأفاق من جديد ونظر لمن حوله، صار يشوفهم كلهم، تلفت ذات اليمين وذات الشمال وكأنه يشير برفع الكمامة عن فمه، فرفعت الكمامة ونظر، ثم رفع سبابته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوقف القلب مرة ثانية. سبحان الله العظيم، أعادوا الكرة للمرة الثالثة، لكن هذه المرة لم يكن هناك فائدة من مساج القلب أو إنعاش الرئتين، لكن أعطى للجميع من حضر تلك الحادثة عبرة وعظة بكت منها العيون، أن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. ثبت ذلك الرجل أمام الجميع بشهادة الجميع، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله جنة الخلد أجمعين.
شجاعة لا نظير لها.
هذا الطفل عمره 6 سنوات، أحضر والده في الطوارئ يشتكي من شكوى غريبة، تجمع لصديد تحت الأظفر، وفي العادة هذا التجمع الصديدي يكون مؤلم إلى من شديد للصغير والكبير، وفي الغالب يأتي المريض وهو يشتكي من ألم شديد جدا ولا يرضى حتى أن أحد يفحصه من شدة الألم، لو تلمسه ينقز من شدة الألم. هذا الطفل يعني كان ويا أبوه، وأبوه كان دائم التشجيع له في كل حركة، دائم يذكره أنت رجال، أفعل رجال، هتفشلنا قدام الدكاترة، خلك رجال، دائما هذه كلمات تشجيعية بشكل عجيب جدا، وبالفعل كان هذا مو طفل، كان رجل يعني، وكان الطفل ما يبكي. فجينا فحصناه، لمسنا أظفره، نعرف أنه في صديد بياض واضح، بياض الصديد تحت الأظفر ورافع الأظفر الصديد هذا، ويعني لو عند أي واحد فينا بكاء يوصل لآخر الدار، لكن هذا ما كان يبكي. فقلنا لا يكون هذا المريض، هذا الطفل بأمراض أخرى. لا، حسينا أنه يحس بالألم لما تلمسه في مناطق أخرى، يحس بالألم ويتفاعل مع الألم، لكن الظاهر أنه كجلمودي صخرا حطه السيل من علي بسبب تشجيع هذا الأب. فقلنا للأب خير إن شاء الله، هذا ولدك عنده صديد تحت الأظفر، يحتاج لعملية لإخراج هذا الصديد من تحت الأظفر. قال تكل على الله سوها. قلنا إن شاء الله خلاص، وقع العملية وأوراق العملية والأمر هذه كلها. قال وش هذه؟ قلنا يعني لابد تخدير عام ونأخذ غرفة عمليات وننظف له. قال لا 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 لا، ما يحتاج ما يحتاج. قلنا وش اللي ما يحتاج؟ قال ما يحتاج لا تخدير عام ولا تدخلون المستشفى، سووها الحين في الطوارئ وخلوني أخذ ولدي وامشي. يا ابن الناس ما يصير، لابد يتخدر، لأن هذا ما يتحمل فتحة المشرط في جلده في منطقة حساسة وفيها صديد وغيره. قال لا لا لا، ما تعرفون ولدي هذا، هذا ولدي رجال تربيتي وأنا عارفه وخابره، صح ولا لا يا ولد؟ الولد يهز راسه وكلماته تنبئ على أنه رجل، ما كان ولد. قلنا خير إن شاء الله، إذا أنت رفضت التخدير العام طيب لا نعطيه إبرتين في طرف الأصبع تسمى التخدير الموضعي. قال ولا هذه يحتاجها يا ابن المسلمين. قال أبدا ولا هذه يحتاجها، أنتم بتسوونه ولا أنا بأخذه وبسويه إحنا في البيت، بنروح نحمي ذيك السكينة وبنطلعها من تحت ظفره. فكرنا لو تركناه ويا أبوه بهذه العنجهية ممكن يؤذي الطفل، لو أجريناه في المستشفى تحت التعقيم والتنظيف والأمر هذه كلها لعلنا نصل وياه إلى حل جيد. لو حتى بدأ يبكي الطفل يعني أبوه يتحمل معه أثار البكاء. فقلنا طيب ادخلوا يانا في العمليات، ادخلنا العمليات الصغرى. قلنا لا امسك يد ولدي. قال ما يحتاج. قلنا تمسك غصب عليك، امسك يد اللي يحركه، بعدين المشرط ممكن انه يجرح اماكن ما نبغاها تنجرح. وافق على انه يمسك يد ولدي، مسك اليد، عقمنا، نظفنا بالمواد المطهرة، وجاءت لحظة المشرط. رفعت المشرط اطالع في الولد، ابغاه يخاف، ابغاه يتحرك، ابغاه يسحب يده، يقول اه، يقول لا ها انتبهوا لا تجرحوني زي كثير من الناس لما نجي نشيل الغرزة نشيلها منه، لا 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 انتبهوا لا تجرحون يدي لا تجرحون، غرزة ما هو فتحة في جلد. هذا الولد الشجاع الذي لم أرى في حياتي شجاع في مثل شجاعته، لم يتحرك. أخذنا المشرط، فتحنا المنطقة، رفعنا الأظفر بواسطة الملقط، نسميه احنا بالإنجليزي الأرتري فورسب، فتحنا فيه كل مكان الصديد، عصرنا الأظفر. أنا صرت ما أطالع وجهه لأني أبغى أخلص عملي بسرعة وأخليه أخذه والده، ودخلنا فتيلة صغيرة جدا 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 يعني، بس يعني أقل من 3-4 ملي عشان تخلي الجرح مفتوح، تخلي بقية الصديد يخرج في المستقبل عشان ما يتجمع من جديد في هذا المكان. ولم يتحرك ذلك الطفل، لكن لما التفت عليه وجدت عيون الدم، لأن ألم أعوذ من ألم يعني، عيون الدم وهو ساكت ما يتحرك، وحتى الدم أبوه ما يبغاه يدمع. التفت عليه أبوه قال له أفا على رجال، ما ظنيتك كذا جبان، لا ترى رجال. فجف الدم، حتى الدم جف من عينه. لفنا له أصبعه طلعناه وقلنا لأبوه مبروك عليك هذا الفارس الهمام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخدمه الإسلام والمسلمين.
بكاء في الإنعاش.
قصة ذلك الشاب يدرس في جامعة البترول والمعادن، كان في السنة الثالثة بدراسة الجامعية، شاب نشط كل ينظر إليه والديه وأهله على أنه سوف يتخرج بإذن الله عن قريب، وسوف يكون عون لوالديه في مشاغل الدنيا كلها. كان على درجة من الصلاح، ما أعرف عنه إلا كل خير، قراءة القرآن، تعبد لله سبحانه وتعالى، صلاة، زكاة، صيام، قيام ليل، كان معروف عنه بالصلاح. كان كل أصحابه يذكرون عنه أنه كثير الابتسامة وكثير العبادة، وكان يحب سماع القرآن. ذلك الشاب خرج في طريق عادي بسرعة معقولة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى له حادث في الطريق، انكسر فيه فخذه، فقط الفخذ. انتقل لأحد المستشفيات الخاصة، وبعد عدة أيام من السجال والذهاب والإياب والتردد في إجراء تدخل جراحي نقل إلى المستشفى عندنا، فأخبرنا أن لا بد لك من عملية، والعملية هذه ضرورية لتثبيت كسر الفخذ، وذلك بواسطة صيخ داخلي يوضع داخل الفخذ ويثبت ببرغيين من فوق ومن أسفل الفخذ. وافق أهله العملية، أجريت له العملية بالطريقة المعتادة، وهذه العملية شائعة، يعني كل أسبوع تجرى في المنطقة الشرقية 10 حالات مثل هذه، وفي المملكة قد يكون 40-50 حالة، فعملية شائعة وما تحصل منها أي مشاكل إلا في النادر القليل، في أقل من 1 في 1000 أن تحصل لها هذه المشكلة التي حصلت لهذا الشاب. لماذا هذا الشاب؟ علمه عند ربي سبحانه وتعالى، يختار من يشاء. فهذا الشاب في اليوم الأول بعد العملية، وهو زار أصحابه وبدأوا يتكلمون معه وكان نشط ويتكلم معهم ويذكرهم هو بالله أكثر مما هو يذكره، ويثبتهم وهم جايين عشان يثبتون، يقولون ما فيك للخير وإن شاء الله معافى وبترجع، قالهم الحمد لله على قضاء الله وقدره، وأنا الحمد لله أنا طيب ومعافى والحمد لله أجريت لي العملية. ودائم في بين كلمة والثانية يذكر الله سبحانه وتعالى، وكان دائما سؤاله كيف أصلي وكيف أتوضأ وكيف القبلة وكيف إن شاء الله ما في للخير. وسبحان الله العظيم مع المرور الصباح وجدنا الرجل يتغير، بدأ عليه بعض التعرق وبدأ يكون شاحب الوجه وبدأ يتكلم بكلام مفهوم لكنه بطيء، فكأننا حسينا أنه يأخذ النفس بسرعة، يأخذ النفس بسرعة. قسنا له سرعة التنفس فوجدنا أنها سريعة جدا، نبضات القلب سريعة، خشينا أن الأمر فيه سوء، بدأنا بإجراء الفحوصات الطبية المعهودة من أخذ كمية الأكسجين في الدم عن طريق شريانه الذي في اليد، وجدنا نسبة الأكسجين في الدم قليلة جدا، حدود 60%، وهي المفروض تكون 95-97. فتأكدنا أن هذا الرجل الأكسجين يدخل إلى الرئتين لكنه ما يصل إلى الدم، إذن في مشكلة في الرئتين. أجرينا على طول أشعة للصدر فوجدنا المشكلة، جلطة أثرت على الرئتين في الجهتين وكميتها كبيرة جدا منتشرة في كل أطراف الرئتين، رئتين وبدل ما تكون سود من كثرة الهواء باين بيضة، وهذا البياض معناه أن في انسداد في الحويصلات الهوائية بسبب هذه الجلطة. الجلطة مصدرها كان عرف أنه من منطقة الكسر، لأنها جلطة دهنية انتقلت من منطقة الكسر. هذه الأمر معروف طبيا لكنه نادر الحدوث عند الشباب، لكن سبحان الله العظيم قدر الله ما شاء فعل أن يكون ذلك الشاب واحد من هؤلاء المصابين. ومعروف كذلك عندنا طبيا أن 50% منهم ما يستطيعون ينظفون هذه الجلطة من الرئتين، وتكون نهايتهم في نهاية المطاف الوفاة، وصلى الله سبحانه وتعالى السلام. أخبرنا ذلك الشاب أنه لابد من إجراء تنفس صناعي أو تنفس عن طريق الأنبوبة، لابد أن يخدر عشان ما ينازع الأنبوبة التنفيس، ثم يوضع له الأنبوب داخل الحلق مما يعني يوصل هواء بكميات جيدة إلى الرئتين تحت ضغط معين عشان لعل وعسى تنفتح الحويصلات الهوائية ويقل أثر الجلطة. هذه الطريقة المعتادة، ويعطى مواد طبية أخرى من الكورتيزون وغيرها تقلل من أثر الجلطة، وكل هذا معروف ومعمول به بالطرق المتبعة علميا. قال إذن بغيب عن الوعي؟ قال نعم لابد أن تغيب عن الوعي، نأخذك لعناية مركزة. كان طبعا صاحي ويانا ويفهم ويسمع كل هذا الكلام، فذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا قبل أن يغيب عن الوعي، وخاصة أنه حس داخل نفسه أنه قد لا يفيق. سألنا طبعا أنت ما تقدر تقول للمريض أنك لن تفيق عشان ما تأثر على نفسيته، لكن تقول له أذكر الله، كثر ذكر الله سبحانه وتعالى، خلك قريب من الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور فيها خطورة فيها كذا، لعله يفهم منها المغزى. لكن أهله ووالدينا توضح لهم كل ما يحصل، وافق وما كان عنده خيار مسكين. وضعت له الأنبوبة وبدأ بتخديره تدريجيا، ويعني شل حركة العضلات لئلا ينازع أنبوب التنفيس لأنه مؤذي أنبوب التنفس هذا. وأخذنا العناية المركزة، أعطيناه الأكسجين بكميات كبيرة، أعطيناه الأكسجين مضغوط بضغط، ما تقدر تعطيه مضغوط بقوة عشان ما يفجر مناطق معينة في الفرئتين، ضغط واحد، ضغط اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، إلى ستة يسمونه بالإنجليزي ستة بيب. ومع ذلك والأكسجين تعطيه 50-60-70% إلى 100%، إلى 100% تعطيه أكسجين، الهواء اللي يدخل لا 100% أكسجين، ومع ذلك رئتينه ما تريد أن تستجيب. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، جلس 10 أيام في العناية المركزة. إحنا هذه القضايا يعني بالنسبة لنا كأطباء نرى إما مثلها أو لا شيء قريب منها في العناية المركزة بشكل يعني معروف وملحوظ عندنا، ما كانت حقيقة تؤثر فينا هذه الحالات، ما نقول لتبلد الحس لكن لكثرة ما نرى من هذه الحوادث. لكن ذلك الشاب حقيقة كان منظره عجيب، يحضر والده دائما لعناية مركزة اطمئن على حالته، ويسأل الصغير والكبير وما قصر والده، ما خلى أحد اللي يسأل عنه، شوفوا لي أي حل، أي طريقة، أودي أي مكان، لو أخسر دمي، لو أخسر نفسي، لو أخسر كل ما أملك بس تنقذون لي ولدي. طبعا ما هو في يد الأطباء ولا في يد أي أحد، ما أحد يستطيع أن يقدم له أكثر مما قدم. حاول أودي بإخلاء طبي للمستشفى العسكري للمستشفى الفلاني، لا والله يا والد كل هذا الأمر العلمي متبع معه لكن ما عندك للدعاء له. فبدأ يستسلم للأمر الواقع وبدأ يدعو له هو ووالدته وجميع أهله. العجيب كان والده يحضر مسجل ويضع له شريط قرآن. يخيل لي وأظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الشريط بالذات كان يحب سماعه دائما ذلك الشاب الصالح بصوت هذا المقرئ، فكان إذا سمع القرآن تدمع عينيه وهو تحت التخدير، تخرج الدموع من عينيه وكأنه يحس بقراءة القرآن تتلى عليه. فكنا نعجب من حاله، كان لا يسمعنا ولا يجاوب معنا ولا مع والديه، لكن إذا سمع القرآن قد يكون أن كمية الدواء المخدر تقل منا في لحظات معينة فيبدأ بالإحساس ولذلك تدمع عينيه. لكن الشاهد كنت ترى بعض تعابير على وجهه عند قراءة القرآن أو عند ترك القرآن يقرأ عند رأسه. في يوم العاشر توفى الله سبحانه وتعالى بعدما نحسب كذلك ونزكي الله أحد، مات على ذكر الله قبل أن يوضع في أنبوب التنفس، والله أعلم.
كيف أذكر الله؟
ذلك الشاب الذي كان يحب رعي الإبل فاشترى بعض الإبل وتركها في البر، وبدأ بنونة أخرى يذهب إلى منطقة البرية يتفقد إبله، وكان رغم ما هو مولع بالإبل إلا كان كثير ذكر الله سبحانه وتعالى، دائما يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، لسانه رطب بذكر الله. نحسبه كذلك ونزكي الله أحد. كان رجل تعرفت عليه في الحرم وحكى لي قصته العجيبة هذه. يقول خرجت ذات يوم أتفقد الإبل في طريق المطار الجديد، كان الطريق لم ينتهي بعد في فترة الإنشاء. ذهبت عند العصر تفقدت الإبل وشربت من حليبها، ثم أردت الرجوع قبيل المغرب، وهو في طريق العودة شاف قدامه دون سابق إنذار كومة مركبة في وسط الشارع من الإسفلت، طبعا من لونها أسود والشارع أسود والوقت عند المغرب، فما انتبه لهذه الكمية من الإسفلت الموضوعة، فاضطر أن يضرب فيها، وهو بعد حاول يهدئ السرعة لكن ما استطاع، فاصطدم بهذه الكمية من الإسفلت. الحادث في حد ذاته بالنسبة له بسيط، لكن وجد نفسه ينزف دم، يتفقد مصدر الدم، ظنه جبهته، ظنها مناطق جسمه، لا، وجد أن الدم بكمية كثيرة، شاف إلا جزء من لسانه مقطوع. حسن لسانه ثقيل ما يقدر يتكلم، فخاف أنه لو طاح أنه يبلأ الدم ولا يستطيع أن يضمد لسانه، ما يستطيع واحد يطلع لسانه ويضمده يمسكه عن النزف. يقول هو يحكي عن نفسه يقول خرجت وأنا مذهول، ما أدري شو أسوي، ما أدري وين أروح، السيارة الآن ما تتحرك وأنا في طريق برية لوحدي. يقول خرجت من السيارة كسرت زجاجات الأمامية، يقول في داهية، لكن الآن هذا اللسان اللي قاعد ينزف دم بكمية كثيرة جدا. يقول أيقنت أني هالك لا محالة إلا أن يجي الله سبحانه وتعالى. يقول خرجت بديت أتمشى شوي شوي وأنا مثقل بالألم من قطع اللسان والنزيف، وبدأ يكون عليه الإعياء والتعب، وكاد يقول بديت أحس بالدوخة. يقول شفت زوال من بعيد كانوا جماعة يمشون، إلهم عمال هنود يتمشون في الشارع بيكملون طريقهم. يقول بيني وبين الطريق العام مسافة يمكن تتجاوز 4 كيلو. يقول حاولت أشر لهم، يقول لما شافوني عند المغربية واحد يطلع الدم من فمه وبكميات كثيرة خافوا، هم ظنوني جني. يقول خافوا هربوا، كل واحد توزع بجهة، كل واحد هرب بجهة. قلنا لا وانا لها رجعوني. يقول أنا ما كنت أتوقع أني أقدر أوصل للشارع العام. يقول كمل طريقي، يقول حسيت أن خطاي بدأت تصير ثقيلة، يا الله أسحب رجل ونزل رجل، حسيت أن قواي بدأت تخور، فبديت أذكر الله سبحانه وتعالى، وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبديت أتذكر أيام الخوالي وش سويت فيها وش قدمت بها حياتي، وش بقدم على الله سبحانه وتعالى بإيش، إيش الذنوب اللي أنا عملت طيلة هذه السنوات. يقول بديت أستعيد شريط حياتي من طفولتي إلين هذه اللحظة اللي أنا فيها. يقول تذكرت بناتي، هو سبحانه العظيم كل اللي عنده بنات ما عنده أولاد، عنده 5 أو 6 بنات قال لي. فيقول بديت أتذكر من اللي بيرعاها من بعدي، من اللي وزوجتي ويقول حتى الأبل يقول حنيت عليه، يقول بترك الأبل لمن وغيره. يقول أنا أمشي 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 وأتوقع أني بطيح في أي لحظة من كثرة التعب. يقول سبحان الله العظيم في هذه الأثناء جات سيارة نجدة مرة فقط من الشارع العام، وأرادت تدخل في الشارع الفرعي، هذا شارع المطار الجديد، تتفقد أو تشوف شو الموجود، من أرسلها الله سبحانه وتعالى أعلم. يقول أشرت لها، يقول أشرت وأنا طايح خلاص، يقول الحمد لله لحقوا علي وأنا طايح متمدد على الأرض. يقول أخذوني أحاول أتكلم، يقول أول مرة أكتشف أن الآن لساني ما يقدر ينطق بالكلمات، لأني حاولت أتكلم ما استطعت أقول لهم شيء. يقول فأخرجت بطاقة في جيبي تبين أني عسكري وأني أبغى المستشفى العسكري عشان أتعالج فيه، فهموا قصدي. يقول أخذوني بسرعة، يقول حتى هم ما عرفوا شو يسوون فيني، يعني لا أحد يعرف يضمد لسان ولا أحد يعرف يوقف النزيف من اللسان، ما هو جرح خارجي تربط الأصبع ولا تربط الرجل ولا لسان، تقول أطلع لسانك أربطه. الشاهد أنه وصل إلى المستشفى العسكري، يقول وصلت إلى الطوارئ، كتبت لهم بعض الكلمات عشان يتصلون بناس من أصحابي وأهلي، جاءوا. يقول جاني طبيب اللي بيخيط لساني، فيقول قاعد يرسم لي رسم لنا يشرح لي ما قدرت أفهم. طبعا يقول أعطوني السوائل، ويعني بديت شوي أرجع إلى وعي وانتبه وأعرف اللي حولي، أحاول أني أشير لهم. يقول رسم لي إلا لساني متعلق على جزء بسيط جدا وينقطع بالكامل، لأن يقول لما رسم لي انفجعت، حسيت بحجم المشكلة في لساني، وقال لي احنا بندخلك وسوي لك عملية، وعملية قد تطول وما ندري عاد تنجح ولا ما تنجح، ترجع تتكلم ولا ما ترجع تتكلم، ترجع تعرف. يقول بديت يعني أحس الآن بنعمة اللسان، يقول ياه ما أعرف أتكلم، وأنا كنت زي ما يقولوا العامية لساني لطذاني، ما أتكلم في كل مكان وفي كل مجلس وأتكلم يسار ويمين وأتكلم على فلان وعلى علان. يقول حين ما أستطيع أتكلم، يقول بعدين تذكرت ولا أستطيع أذكر الله سبحانه وتعالى، أنا كثير ذكر الله وأنا كثير قض. يقول كل هذه الأمور، كل هذه المشاعر بدأت تدور في بالي وهو يشرح لي الدكتور. يقول ما صرت أفكر في كلام الدكتور بقدر ما أفكر في حالي، كيف بتصل بعيالي، كيف بنصحهم، كيف بشرح لهم، وكيف بكلم زوجتي، وكيف بطلب رغباتي الشخصية، وكيف عملي، وين بروح وأنا من غير لسان. يقول شوفوا بس نعمة واحدة، نعمة اللسان. يقول كل هذه الهواجس مرت على راسي والدكتور يقول لي ترى بنخيط لسانك وما ندري تقدر تطلع من جديد وتقدر تتكلم فيه ولا خلاص هذه آخر مرة يكون لك فيها لسان. يقول لك يعني اضطريت أني ما عندي خيار لازم أوافق. وقعت لهم على الأوراق وافقت. يقول أخذوني غرفة العمليات. يقول يقولون لي الأطباء بعد ذلك أنهم طارت العملية وهم يخيطون في هذا اللسان. يقول فجلسوا يخيطون فيه بدقة وكذا عشان يحاولون أن يرجع إلى طبيعته في الكلام. يقول خرجت من العملية أفقت من البنج وبديت أعرف اللي حولي. يقول يا شباب أحس لأول مرة أن لساني زي الطابوقة داخل حلقي وارم لا أعرف أبلع. حتى ريقي يقول ما أعرف أبلع أحس بألم في بلع الريق ولا أقدر أطلع لساني ما يطلع من حلقي من كثر ما هو وارم. يقول قد يكون إحساس قد ما يكون حقيقة لكن يقول هذا اللي أحس فيه. أحس أن لساني وارم ولا أعرف أتكلم. اللي قارني ما أعرف أتكلم. يقول حتى أبغى أتكلم بحلق يعني من الحلق أو من آخر اللسان بعض الحروف اللي تخرج من آخر لسان. يقول ما هي بطالع مني. يقول لنا لا يا رجل. يقول ما عندي بعد كل هذه الأزمة النفسية وكل ما مرت علي إلا أن أرجع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وألجأ إليه وأسأله العون وتخفيف مصابي وأدعو الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالي. يقول وما هي الحمد لله إلا أسابيع مرت علي في هذه المعاناة في المستشفى ومع الأهل والناس كلهم يجون يطمنوني إلا الحمد لله بديت أنطق بعض الكلمات. يقول سبحانه كأني طفل تو يعلمونه يقول بابا والماما يقول باب. يبون يجيبون لي كلمات من طرف اللسان ما يبون يجيبون لي كلمات من الحلق. يقول وأنا طالعهم أضحك إذا قالوا لي بس يقول لازم أقولها يقول سبحانه كأني طفل توني أتعلم النطق. لكن يقول سبحان الله العظيم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى مرت علي عدة أشهر ستة أشهر بديت يعني أخرج كل الكلمات بشكل الصحيح وبشكل السليم. يقول حمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على أن أعاد لي لساني وهو جزء بسيط من أنعم الله سبحانه وتعالى على خلقه وفي خلق شؤون. يقول يعني ألزمت نفسي بأن أعود إلى أكثر مما كنت عليه من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. والحمد لله كما عرفت عنه أنه لسانه لا يزال رطب بذكر الله سبحانه وتعالى.
داعية في المستشفى. في المستشفى
قصة مازن. لأن مازن عجيب جدا شاب أردني تخرج من ثانويات المملكة وخرج بعدها إلى الأردن. تخرج بعد ذلك طبيب بيطري. تخرج طبيب بيطري وعاد إلى السعودية للعمل. رجل متزن قارئ لكتاب الله مصلي محافظ على صلواته يؤدي عمله بكل نشاط وبكل أمانة. قدر الله سبحانه وتعالى له حادث سيارة فظيع أدى إلى بعض الكسور وكدمات وضربات عند مفصل الوركين وغيبوبة. الغيبوبة لما تكون مع بعض الكسور تكون كلس أكثر بكثير من الكلس العادي حتى أنه يكاد يؤذي المريض أكثر مما يفيده في منطقة الكسور ومنطقة الوركين. وهذا ما حصل لمازن. تجمع هذا الكلس بكميات كبيرة جدا لكنه كان بعدما أفاق من الوعي كان يستطيع المشي بصعوبة جدا بعرجة وكان وعيه ليس بالكامل. يعني يعرف من حوله تكلم كلماته جمل مقطعة وليست جمل كاملة مفيدة. وهذا شيء يحصل مع ضربات الدماغ لكن مع الوقت يتحسن يتحسن. شيء وحيد سبحان الله العظيم عند مازن كان جيد ولم يفقد مسكه للقلم. فكان يمسك القلم ويستطيع الكتاب. وكنت ما ترى عليه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. لسانه رطب بذكر الله دائما يحمد الله يشكره دائما يسبح ويستغفر يهلل ويكبر دائما آية الكرسي على لسانه الفواتيح وخواتيم سورة البقرة دائما قارئ للفاتحة دائما قارئ للمعوذات. سبحان الله العظيم الآدمي يعني تعجب من أنت تأتي كطبيب تزور هذا المريض فيذكرك وجه بالله وجه نور دائما أذكر الله سبحانه وتعالى. تجي تتكلم مع في بعض الأمور الأخرى تلقاه يقطع في الجمل، ما يستطيع أن يصف كلمات حتى يخرج جملة مفيدة، لكن آية آية الكرسي يعطيك إياها كاملة، الفاتحة المعوذات يقرأها بالكامل. كنت أستغرب منه. ومرور الأيام وبقاءه معنا في المستشفى، وطال بقاءه معنا في المستشفى وتعلمه للكتابة من جديد، بدأ يكتب في ورق خارجي بعض الآيات والأحاديث التي تفيد المسلم في حياته، مثل أذكار الصباح والمساء، بعض الأدعية، صار يكتبها في ورق يتذكر هذه الأمور، ذاكرته جيدة في هذه الأمور، سبحان الله العظيم. ومن بدأ الكتابة فصار يكتبها كل يوم، يكتب ورق. ايش تكتب يا مازن؟ ورقات. طيب ايش الورقات هذه؟ اقرأ، تقرأ كلها آيات وحديث. ما كان هذا فقط همه، انا ما يعني كنت استغرب اشوف هذه الورقات اللي يكتبها، اقول وش هم هذا الرجل هذا؟ ايش ناوي يسوي؟ كان يدعو من هو حوله، يزحف على كرسي المتحرك يخرج الى جاره فيعطي هذه الورقات، اقرأ اقرأ، ما في تلفزيون، اقرأ هذه أفضل. من مازن إلى أخي إذا قرأت يكون حالك أفضل، كلمات بهذه الطريقة، كتابة بهذه الطريقة. لكن تعال آية يكتبها آية كاملة مشكولة أو الأحاديث، فأقول سبحان الله العظيم همته عالية رغم الإعاقة. إذا الإعاقة ما هي الإعاقة الجسمية التي نراها، هي الإعاقة التي قاعد تحصل في قلوبنا، الإعاقة التي تحصل في جوارحنا، تعاطفنا مع أحوال المجتمع، هنا الإعاقة الحقيقية. حقيقة كنت أراه وشوف أنا المعوق وليس هو. كان بدأ يخرج برا غرفته، صار يعطي جيرانه في الغرف الورقات، يجلس ليلتين أو ثلاث أو أربع عشان يكتب ورقة صغيرة، أنت كتابتها يمكن في ساعة، وهو همه أن ينهي تلك الورقة كي يعطيها لشخص جديد. ثم بدأ يكتب في كرتونة كبيرة. وش تكتب يا مازن؟ أكتب. بدأ يكتب الآيات هذه والأحاديث في كرتونة كبيرة. شو بتسوي يا مازن؟ المهم خرج بر بكرسي المتحرك مساعدة أهله ومن حوله، قال أبغى أروح إلى المصلى، يعرفنا في المستشفى مصلى، ذهب إلى المصلى وصلى ويا أحد الصلوات الظهر، كان في الظهر، وعلق الكرتونة في المصلى، يبغى الناس كل من يأتي إلى المصلى يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها أذكار الصباح والمساء، والتي تذكر بالله سبحانه وتعالى، والتي تحث على الصبر عند المصائب، كل كتاباته بهذه الطريقة. الشاهد أنه خرج وكان يعني كنت معجب فيه إعجاب عجيب جدا على هذا الولد الشاب، كنت ودي أساعد بكل طريقة أستطيع. قبل ما يخرج أهداني بعض هذه الورقات لي ولزوجي، قال هذه لك ولأم أنس، حتى يريد أن ما يصلحني فقط، يصلحني ويصلح بيتي، علها تصبر على الطبيب وعلى ما يعانيه الطبيب وكذا وكذا. وكلمات جميلة جدا يعني، وإن كانت فيها بعض يعني عدم التناسق. ومرت الأيام سبحان الله، ولا زال أتذكر ذلك الشاب. وفي يوم من الأيام أتاني أخوي، قال لي أنا موقف بالسيارة عند الإشارة، وجاني واحد يمشي بعرجة وطرق علي نافذة السيارة، ففتحت نافذة. نعم، قال لو سمحت خذ هذه الورقات، وإذا بها نفس ورقات المستشفى. بدأ يكتب هذه الورقات في البيت ويخرج إلى الشارع يوزعها للناس عند الإشارات. شفتوا هم زي هذا؟ شفتوا إنسان يحمل هم الدعوة مثل هذا الشخص؟ هم يعني سبحان الله عظيم عجيب جدا، ما يريد أن يحد حدود في الدعوة الله سبحانه وتعالى. تضع في المستشفى يدعو، تضع في البيت يدعو، تضع في كل مكان يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا وهكذا يجب أن يكون الداعية. يقول ابن تيمية: أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي، أنا سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا يجب أن يكون المسلم دائما وأبدا يدعو الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي أي زمان وعلى أي حال، ما تحد حدود ولا ظروف ولا مرض ولا أي شيء، فهو داعية في سمته، في التزامه، في كلماته، في أخلاقه في أفعاله، هكذا يجب أن يكون الداعية، والله أعلم.
إصرار وثبات.
طفلة عمرها 3 سنوات كانت تلعب خارج المنزل مع أخوانها، وبعد تحذير الوالدين دائما يا عيالي لا تطلعوا برا المنزل، لا تطلعوا برا المنزل، لكن سبحان الله شقاوة الأبناء أدت إلى أنه الطفلة تخبأت وراء جدار في طوره للبناء، والأخي سأل عنها ما وجدها، فجأة سقطت طابوقة من على الجدار على ساق الطفلة فبترت الساق في منطقة قريبة من القدم، يعني 5 سنتي أرفع من مفصل الكاحل. صرخت وأغمي عليها، الابن الأكبر ذهب إلى والديه وأخبرهم بما حصل، جاءوا بسرعة إلى الطفلة فوجدوها مغمى عليها والدم ينزف منها، وجدوا رجلها بجانبها. الأب كان ذكي وعنده فطنة في أمثال هذه الحالات، وسبحان الله العظيم هذا شيء يتي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. أخذ القدم بسرعة إلى المنزل، وضعها في كيس بلاستيكي ولفها بكيس ثاني، ثم وضعها في ماء مبرد، في نفس الوقت ربط ساق الطفلة وأتى بها للمستشفى. ما خلى، راح المستشفى الأول فقالوا له هذا الكسر والقطع متهتك ويجب أن ترمى وتخاط الرجل على هذا الوضع. بشعور الأب وحرقته وأنه يخاف أن تقول له في المستقبل هذه الطفلة أنك يعني قصرت في حقي يا والدي، ليتك أنك عملت عمل آخر، يقول كل هذا الإحساس كان يدور بخاطري. ناهيك على أنه حسب التقصير أنه ما ربها عدل وما حفظها في البيت، فقال لا أروح لمستشفى آخر. ذهب لمستشفى آخر قالوا له نفس الكلام، لابد أن تبتر القدم أو ترمى ثم تخاط الساق. حتى أتى إلينا للمستشفى، حقيقة الجواب كان في البداية على ما هو عليه، فهو اقترح اقتراح قال ليش ما تحاولون إعادة هذه الساق إلى مكانها، أي الجزء من القدم مع الساق. فردنا كان بكل بساطة أن هذه عملية صعبة، ناهيك على أن نسب النجاح فيها قليل جدا، وقد تتعرض الطفلة إلى عمليات أخرى متكررة بعد ذلك كي تثبت هذه القدم، وإن شاء الله أنها لو يعني أخيضت الساق بهذه الطريقة وعاشت بطرف صناعي هتلقى نفسها رجعت طبيعية وتعودت على هذا الطرف الصناعي وغيره وغيره. إصرار الأب وشبه بكاءه أمامنا في الطوارئ يعني الإنسان رق إليه، وقلنا له طيب بنحاول محاولة إرجاع هذه الساق إلى مكانها، وإذا فشلت الحالة لا حول ولا قوة إلا بالله. فوافق، بدأنا بالعملية بتثبيت الساق ببقية الساق مع القدم بجهاز تثبيت خارجي، وبدأ الترقيع الجلدي بواسطة طبيب التجميل، وغصبا علينا اضطرينا نقصر الساق عشان تقدر الشرايين والأوردة تخاط وكذلك الأوتار والأعصاب. فكان أكثر من فريق عمل شغال في نفس العملية، ما حقيقة ما كنا نتوقع نجاح لأن يعني بتر متهتك وغيره، إذا ما يأتي البتر مقطوع زي قطع السكين ولا فرص النجاح تكون قليلة جدا، لكن قلنا نعطيها المحاولة. وسبحان الله العظيم بعد عدة ساعات من إجراء تدخل جراحي ولف القدم مع الساق بلفافات طبية، ونحن نراقب هذه القدم هل ستعود فيها حياة ونبض، وإلا سوف تقع وتكون ميتة. لكن بعد عدة ساعات تجاوزت 6 ساعات بدأنا نلاحظ تغير في لون القدم، حقيقة كانت فرحة عامرة للجميع، يمكن فرحة الأطباء ما تصورون قد تكون أكثر من فرحة والديها، أنها محاولة كانت الأولى من نوعها والفريدة من نوعها في المنطقة بعد هذا البتر. لكن الأمر ما انتهى إلى هذا الحد، الأمر له ما بعده. لاحظنا في تغير في لون أطراف الأصابع، بدأت تزرق، إذن الدم اللي قاعد يصل لهذه القدم كافي أنه يعيش القدم وليس الأصابع، إلى أطراف الأصابع فقط يصل الدم، ما في نبض، ما تحس نبض في القدم هذه، لكن هي شعيرات دموية بدأت توصل الدم إلى تلك القدم. وكذلك الإحساس، الإحساس كان بسيط جدا في أسفل القدم، ما كنا نتوقع أن بيجي الإحساس، لكن جاء له إحساس. فبدأت تسقط أطراف الأصابع الأمامية عدا الأصبع الكبير، الأربع أصابع الأمامية أطرافهم الأخيرات سقطوا لوحدهم، قل وصول الدم إليها حتى سود زرقت ثم سودت ثم وقعت لوحدها ولت تقفل الجروح. المهم أن بعد عدة أشهر خرجت من المستشفى تمشي على قدمها بجهاز التثبيت الخارجي، كان طبعا ساقها أقصر من الساق الأخرى وقدم أصغر من القدم الأخرى، لكن كانت فرحانة ومبسوطة أن تشوف قدم قدامها تنظر إليها ونعمة. سبحان الله العظيم، كلنا نشوفها يوميا، نشوف أقدام عندنا، لكن ما نحسب حساب هذه النعم التي أنعم الله بها علينا. بعد فترة صارت تراجع للعيادة بعد ما أخرجنا الجهاز التثبيت الخارجي وثبتت كسورها وغيرها، لكن مع مرور الزمن كل سنة وهي تعاني من القصر أكثر وأكثر. يعني أول سنة كان عندها قصر 3 سنتي، السنة الثانية 4 سنتي، أتتنا وهي عمرها 13 سنة بعد 9 سنوات وهي معنا في المتابعة، تحس بالقدم وتمشي عليها مشي كامل، لكن عندها قصر تجاوز 9 سنتي. فكانت دائما تمشي بقدم مطولة، تطيل القدم دائما سنتي سنتين ثلاثة عشان ما تمشي بعرجة. والأب دائما يأتي بها في كل مراجعة وكل متابعة وهو فرحان مبسوط أنا على الأقل تقدير عندها قدم. وكانت بنت لطيفة دائما يعني تسأل أسئلة جيدة الأطباء وتحرجهم، هل أنا أقدر أطول، هل أنا أقدر أمشي، هل أنا أقدر أركض، هل أنا أقدر ألعب من جديد. وكنا دائما نعطيها الأمل، وكانت سبحان الله العظيم متشجعة لأي شيء يقول الأطباء. وهذه النفسيات مو دائما تجدها لا في الصغار ولا الكبار، النفسية المنفتحة الله سبحانه وتعالى يعينها، والمتفائلة يعينها الله سبحانه وتعالى على الوصول لما تطلبه. وبالفعل وعدناها بعملية إطالة للساق بعد ما كان عندها قصر تجاوز 10 سنتي، فوافقت، وافق والديه، كان عمرها في ذلك الوقت 13 سنة، وجرينا عملية إطالة الساق بجهاز تثبيت خارجي آخر يطيل كل يوم ملي واحد، كل يوم ملي واحد، ويبقى الجهاز فيها فترة مرتين قدر مدة الإطالة، يعني كنا نطولها ملي 10 سنتي يعني 100 يوم، والجهاز فيها 200 يوم أخرى باقي في رجلها جهاز الإطالة، يعني 300 يوم الجهاز فيها، لكنها تمشي عليه وتذهب وتجي والجهاز فيها. وبالفعل ثبتت الإطالة على أحسن ما يرى، وطالت ساقها وعادت زي طول الأخرى، فصارت تمشي الآن دون عرجة ودون استخدام أي جهاز أو أي حتى كندرة مطالة. اللهم لا تزال القدم أصغر من الأخرى، فكانت تختار مقاس واحد وتضع في الجزمة قطن ولا شيء عشان يغطي الفراغ لتستخدمه. وتفاؤلها كان مرة فظيع جدا، أنا في المستقبل كانت تريد أن تتخرج وتصير طبيبة وغيره وغيره وغيره. فقلت سبحان الله عظيم، الله كتب لها الخير والنجاة على أن عادت لها قدمها بعدما بترت. وليذكر الإنسان في هذه اللحظة لما يرى هذه الطفلة وإصرار الوالدين، أولا حب الوالدين لأبنائهم، وقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني كم نحن مقصرين في حق والدين، وكم حرصوا على التربية وعلى التنشئة وعلى العناية. فيجب أن نخدم ما استطعنا والدينا، والله سبحانه وتعالى يجازي من فعل ذلك خير الجزاء. والنقطة الأخرى أن الإنسان دائما يكون متفائل، يضع الأمل والتفاؤل أمامه، مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه في من كان متفائل كان تفاؤله خيرا له وصلاحا له في دنياه وآخرته. وكذلك نقطة أخيرة، النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، نعم الأطراف الذي نراها كل يوم، اليدين، الرجلين، القدمين، أطراف الأصابع، كل هذه الأمور يحس الإنسان لما يفتقد جزء بسيط منها ويتمنى أن تعود إليه من جديد، وكأنه يريد أن يقول يا رب لن أعصيك تلك القدم طرفة عين لو عادت إليه من جديد. فهي الآن عندك، أرنا منك قوة وأطع الله سبحانه وتعالى فيما أعطاك من أطراف. كذلك من الأمور المهمة في هذا الجانب حفظ الأطفال من الخروج في مناطق خطرة، والوالدين يجب أن يكونوا حذرين عند خروج أطفالهم إلى أماكن فيها خطورة، إما في المنزل ولا خارج المنزل. رغم هذا الأمر إلا أنه يجب الحرص أكثر وأكثر لما يكون الأطفال في سن ما يميزون الخطر، يعني أقل من 7-8 سنوات ما يميزون الأماكن الخطرة جدا من الأماكن القليلة الخطورة، فيجب أن يكون الوالدين أشد حرص، وإلا سوف يقع ما لا تحمد عقباه.
الأمل.
وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، والأمل دائما يكون في حس الإنسان في حياته وفي كل لحظة يتحرك فيها، لأنه لولا هذا الأمل أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه همه وكربته، وأن الله سبحانه وتعالى يغير حاله من حال سيء إلى حال أفضل، ولا يموت من الغم والهم. ولذلك الإنسان، كل إنسان فينا قد يأتي له هم في يوم ما، لكن دائما يضع في نفسه وفي قلبه أن الله سبحانه وتعالى منجيه، وأن بعد العسر يسرى، وإلا لو ترك نفسه لهذه الأوهام قد والعياذ بالله يكون مثل ما حصل للكفرة والملحدين من انتحارات أو غيرها، ومعلوم عندنا أن المنتحر في النار والعياذ بالله. هذا رجل في منتصف العمر في الخمسينات كان يصلح أري المنزل فوق السطح، فاختلت قدم فوقع، وقع من على السطوح. لما وقع يقول حسيت نفسي نزلت على الأرض كالجثة الهامدة، أبغى أحرك، أبغى أروح، أبغى أجي، أبغى أوقف. يقول أحس نصفي السفلي ثقيل جدا جدا، يقول يعني أنا كنت صاحي، يقول ما كنت فقدت الوعي، لكن يقول نصفي الأسفل ثقيل جدا وما أستطيع أحرك فيه شيء. ناديت الأهل وكذا، يقول أخذوني بسرعة إلى المستشفى وكلنا طمني وإن شاء الله ما في إلا الخير، لكن يقول اكتشفت الحقيقة بعد عدة ساعات من الحادث. جولي الأطباء بدأ يفحصوني، تحس فوق بالإبرة؟ تك 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 تك. نعم أحس. تحت؟ لا والله ما أحس. يقول من عند نصف البطن؟ ما أحس. الفخذ؟ يقول أشوفهم يضربون فيني بالإبر ما أحس. عجيب، ليش أنا ما أحس؟ طيب أرفع فخذك؟ ما أستطيع، ثقيل. يقول ارتفع ارتفع بسيط جدا، في حركة بسيطة جدا. حرك الساق؟ يقول معدومة الحركة. حرك القدم؟ ما في حركة. يقول علمت أني قد وصلت إلى الشلل النصفي. يقول عارف، لكن ما ودي أسمعها من غيري، ولا ودي حتى أسمعها من الأطباء. يقول اسودت الدنيا في وجهي، أنا ذلك الشاب في منتصف العمر بروح أكد على عيالي وأجيب لهم وببني بيت وبسوي وبشيل وبحط وكذا، الآن صرت مشلول. يقول وأطفالي وزوجتي ومن اللي ربيهم، هو كان من أسرة يعني ما يسورة الحال. يقول قلت إن شاء الله إن شاء الله أنها أزمة بسيطة وتعدي، وأزمة بسيطة. يقول قعدت أمني نفسي أمني نفسي أنها أزمة بسيطة. ها يا طباء شو عندي؟ يقول كلهم يتهربون، ما حد يبغى يعطيني الحقيقة، أنا قضية شلل. لا يا عم، إن شاء الله بستضعف بسيط في رجولك، وإن شاء الله القضية بسيطة، إن شاء الله تخف، بس خلينا نسوي لك الأشعة والتحاليل والأمور هذه كلها. يقول أجروني الأشعة واخبروني الحقيقة، عندك كسر في الفقرات البطنية، وهذا الكسر أدى إلى أن بعض قطع عظام الفقرات ضغطت على النخاع الشوكي وأدت إلى ضغط شديد قد يكون سبب شلل جزئي. يقول سمعت أنا كلمة شلل؟ يقول ما سمعت اللي بعدها، بس قالوا لي شلل. يقول سودت الدنيا في وجهي، أنا نشل ليش؟ يقول كأني أعترض على قضاء الله وقدره والعياذ بالله، لكن يقول ماني عارف شو أسوي. طيب وبعدين؟ قال يعني إن شاء الله نسوي لك عملية وغيره وكذا، ولا بالله كبير ولا تقلق وغيرك قام وتحرك وغيره وكذا وكذا، يلا نسوي بسرعة اليوم. لا لا بد شوي نشوف كم الدم اللي عندك واحتياجات العمليات وغيره. كنت مستعجل وعندي أمل أني أرجع أتحرك بسرعة. أجروا العملية وما جابت خبر. أسبوع مر علي وأنا على نفس الطريقة، حركات بسيطة عندي في الفخذين، في رفع الفخذين، والساقين وشوية في الأقدام، والإحساس بسيط جدا موجود لكنه ثقيل إحساسي. قلت له طيب شلون أتحرك بنزل؟ قال إن شاء الله يعني مع العلاج الطبيعي يبغى لك وقت وغير، كأنهم يخبون شيء. يقول بعد مرور عدة أسابيع أدركت الحقيقة المرة، مسكت الطبيب وقلت صارحني أنا بمشي ولا ماني ماشي؟ يقول فأخبرني بالحقيقة أن هذا توقعه وهذه نهاية المطاف الذي وصل إليه الآن. يقول حقيقة يعني ضاقت بي الدنيا بما رحبت، وصرت أشوف كل شيء أسود ولا ودي أتكلم مع أحد، صار عندي اكتئاب وصرت أشرب الدخان بشكل شره جدا. يقول كنت أدخن بكيت واحد صرت أدخن 3 بكيتات. يقول بس خلاص زهقت من الدنيا. يقول يعني حارث بسيط زي هذا خلاني مشلول. يقول دائما هذه الأفكار اللي تتكرر داخل راسي، الشيطان يعني يكبر هذه الفكرة في راسي، وليش أنا وليش ما أي واحد ثاني وأنا شفيني وأنا شسويت وأنا. يقول حتى أني كنت ما أبغى أتقلب في الفراش، يقلبون المريضات ما أبغى أتقلب، كل ما يطلبون يخد دواء ما أخد دواء. يقول بعد مرور عدة أشهر صارت لي قرح جلدية، بدأ الجلد يبدأ يتفسخ واللحم يسقط من جسمي في بالذات في المؤخرة. يقول بدأت تتعفن تطلع ريحتي. يقول خلاص أيقنت أني هالك لا محالة في هالمستشفى وخلاص. يقول أهله كلموني كطبيب معالج لمثل هذه الحالات، قالوا تقبل مثل هذه الحالة؟ طلبنا منهم الأشعة والتقارير والأمور هذه كلها، قلنا نعم ممكن نقبلها، جيبوا المريض لعلنا نستطيع أن نقدم له شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى. أحضر المريض إلى المستشفى، فحصنا شكل المريض منهك نفسيا وجسميا، ما فيه لا كمية من الدهون تحت الجلد ولا حتى اللحم بسبب أنه كان ما يأكل أكل جيد ولا يريد الأكل، كثير شرب الدخان، والقرحة يبغى لها تنظيف بشكل دوري، ونسبة الهيموغلوبين عنده قليلة، كان غير متعاون بالمرة. قلنا له أول هذه الأمور في المعالجة أنك تغير نفسيتك، أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وأعطيناه قصص حصلت في الماضي وفي الحاضر، الناس تشافوا وتعافوا، الله سبحانه وتعالى إذا قدر لك أنك تكون طريح الفراش خلاص تكون مؤمن، تكون يعني مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وما تدري قد يكون لك فيها خير كثير جدا هذه الإعاقة. وكم من رجل معاق يعني كان منتج في حياته ومنتج لمجتمعه ولأمته. أعطينا أمثلة، الشيخ عبد العزيز كان أعمى وكان قمة في العلم والأدب والأخلاق، وغيره من الناس كان شوي يتجاوب معه. لا أنا صارحته بكل صراحة، قلت له شوف يا أخوي تبغى نعالجك، أولا لابد تتبع أوامر الطبيب وإحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. قال هل سؤاله بكل صراحة هل في أمل أني أقوم أتحرك؟ قلنا نعم. قال كيف؟ قلنا يبغى لك عمليات، لا يزال في بقية ضغط على النخاع الشوكي موجودة في ظهرك من بقايا العظام، ولو أزلناها يمكن في أمل، كان بقدارك يمكن ما يتجاوز 3-4%، لكن نعطيك إياها كفرصة، قد تكون منهم وقد ما تكون منهم. إذا أردت، قال لا، لو 1 في 1000، لو 1 في 1,000,000 أبغى أسويها. طيب تبغى تسوي العملية لابد نعالجك القرحة أول. المهم صرنا نقنع إقناع منطقي وشوية يعني أدبيات، وكان رجل يحب الأدب، اكتشفنا ذلك بعدين، يحب الأدب والشعر ويقول الشعر. وحسبي أن المشكلة لابد أن يكون لها حل، قلنا له أني على أسوأ الأحوال تخليك تقوم تتحرك على الكرسي المتحرك، يعني تطلع من سريرك لوحدك تخدم نفسك بنفسك، ما تخلي الناس تخليك عالة على الناس. فاقتنع من هذا الكلام، ما بالضرورة تمشي لكن على الأقل تقدر تخدم نفسك، تستطيع السيطرة على البول، تقصطر نفسك، تنظف نفسك في الإخراج. اقتنع، كان حقيقة يستطيع الإحساس بكمية البول في المثانة وكمية البراز، وكان يعني عنده نوع بسيط من نوع السيطرة. فاقتنع من كلامنا بعد محاولات عدة ومساعدة الأطباء النفسانيين التجاوب معنا تجاوب جدا ممتاز على جلال القرحة، حتى تشافى اللحم والجلد وصل جراح تجميل معنا وسدت تلك البقعة من جسمه والتأمت جروحه. بقي الآن مع عملية الظهر، قلنا لا يا فلان يحتاج لك عدة عمليات لإزالة التثبيت السابق ثم إعادة إزالة العظام اللي داخل على النخاع الشوكي وتثبيت من الأمام. وافق ذلك العمل، أجرينا العمليات العمليتين في الظهر وزلنا الضغط على النخاع الشوكي وأعطينا فرصته. مر أول يوم بعد العملية، ثاني يوم، ثالث يوم، الأسابيع الأول، ها كيفك يا فلان؟ جرى تحسنت؟ تحس بالألم؟ أول شيء بدأنا نحس فيه أنه بدأ يقلل من كمية المهدى الذي أخذه الإنسان بعد العمليات. إذا الألم بدأ يصير عنده أقل منطقة الجرح وما عدا. قال كأني، هو يقول كأني عندي إحساس بسيط بدأ يتحسن. احنا في العادة بعد العمليات هذه بأسبوع نعيد الفحص العصبي، ثم أسابيع إذا كان في استجابة نعيدها بشكل متكرر، لكن إذا ما كان في استجابة واضحة بالجسم يعني نخليها على فترات متقطعة بعيدة. بعد أسابيع حسينا بدأ يحس أفضل، والإحساس بدأ ينزل في مناطق أخرى لين وصل إلى القدم، الإحساس بشكل يعني مقبول. حقيقة تملكنا فرح عجيب جدا، نحن قدرنا نوصل له الإحساس دون الحركة. فبدأنا ننشط عنده الحركة ونسأله، بدأت تصير عنده نوع من أنواع القوة أفضل من الماضي. احنا نقدر الحركات العضلية وقوتها من بدرجات معينة من 0 إلى 5. بدأ يتحسن من 1 إلى 2 إلى قرب 3، قرب 3 عن 2 عنده سيطرة الركبتين والقدمين. فقلنا الآن الدور على أطباء العلاج الطبيعي. شرحنا لأخواننا في العلاج الطبيعي أن هذا المريض يعني كان مشلول شلل جزئي، والحركة الآن بدأت تتحسن عنده والإحساس بدأ يتحسن عنده، فنبغى تشجيع من عندكم على حركاته وتحريكه عشان ما تتيبس أطرافه. وحقيقة اشتغلوا شغل جبار معه، وبدأوا كذلك العلاج الكهربائي معه عشان ينشطون للعضلات وتقوى عضلاته. وهو في الأيام اللي بدأت يحس اهتمام أكثر وأكثر فيه صار يجاوب معنا في كل شيء، الأدوية، وقف التدخين اللي كان يغافلنا كذا مرة مرتين يأخذ له كم سيجارة، إذا شافنا أوه والله آسف آخر مرة حذرنا، لأن هذا التدخين يؤثر على نمو الأعصاب، يؤثر على الأكسجين في الدم، يؤثر على الألم، زيد الألم، كل شيء يؤثر، حتى التئام الكسور التدخين يؤثر فيها، اكتشف طبيا. فاقتنع من كلامنا اقتناع تام، لكن أحيانا نسمع عظيم النفس الأمارة بالسوء أحيانا تجره لبعض هذه المنكرات، لكن كان فرحان حتى أنه بدأت قريحة تنفتح من جديد لقول الشعر، وبدأ يذكر الشعر في الأطباء وألقى عليه قصيدة كاملة مدح فينا. فقلنا الآن نبغاك تنزل علاج طبيعي، مو بس جملك علاج طبيعي، نبغاك تنزل علاج طبيعي. كيف تسوون؟ قلنا نبغاك توقف. قال أوقف؟ قال يتوقف أنا بعد هذه الأشهر كلها أوقف؟ قال يتوقف إن شاء الله، توقف على اللوح وتجرب نفسك عليه وبعدين نشوف. بدأ ناخذه باللوح المترنم، يوقفه وينزله، يوقفه وينزله عشان تدفق الدم يصل إلى دماغه بشكل جيد وما يغيب عن، يعني ما يحس بدوخة ويطيح. بدأ يوقف أكثر من مرة، ثم قلنا له الآن ما أخصر علاج طبيعي، ها كيف الحركات عنده؟ قال والله أتوقع أن لو وقفنا على الجهاز الأعمدة المتوازية لعله، يعني لعله والعلم عند الله، أنه قد يقدم بعض الخطوات. قلنا ممكن؟ قال ممكن. فحصنا عصبيا آخر مرة وجدنا عنده قوة لا بأس فيها، بدأت تتحسن، لكن وصلت إلى حد خاص ما ممكن تتحسن بعد. الآن الباقي كله عليه هو، كان يبغى يمشي هو بيمشي، وإن كانت يعني مشي ما هو المشي المطلوب لكن حركات. أخذنا وراحوا يا أهله تحت العلاج الطبيعي وتشجيع، وقف وامسك نفسك يا فلان، وامسك الجهاز وحاول تقدم رجلك. لا أنا ما ممكن أني أمشي وأنا كذا. يا ابن الناس بس تحاول تقدم خطوة، سمعت عندك القوة اللي تستطيع أن تقدم رجلك. مع التشجيع قدم أول خطوة بعد هذه الفترة من الجلوس في السرير لعدة أشهر وإحساس بالشلل التام وأنه لن يستطيع أن يتقدم أو يمشي في حياته. ومع أول خطوة بكى ودمعت عيونه فرحا أو حزنا الله أعلم، لكن كانت دموع مختلطة، وبكى من حوله من أهله وأقربائه وكبروا وهللوا وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الخطوة اللي بعدها وبعدها وخرج من المستشفى يمشي بالمساعدة الثقيلة، لكنه كان فرحا مسرورا أنه استطاع أن يقف لوحده وأن ينقذ نفسه من الشلل. وشكرنا فقلنا له الشكر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى أن يسر لك ما يسر، فعاهد الله سبحانه وتعالى على التوبة وعلى الإنابة وعلى أن لا تقترف ذنب من ذلك الحين. فضحك وابتسم وعدنا بكل خير والله أعلم. في الختام حقيقة ودي أن أذكر بنقطتين. النقطة الأولى أن هذه القصص تكلمت فيها بجزء من مشاعري ومشاعر الناس، وقد يكون فيها تجاوز بسيط، فأرجو المعذرة من أصحاب القصة. وأنا أخذت من كل شخص الموافقة على قول هذه القصة أما في مسجد أو في حلقة أو في غيرها. والنقطة الأخرى اللي أطلبها من إخواني الأطباء أو العاملين في القطاع الصحي من مرضين وغيرهم أو مرضى، إذا كان أحد عنده قصة مشابهة فيها عبرة وعظة فليرسلها، وجزاكم الله خير.